أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب الأخير من أبواب علم المعاني، وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. والمراد من هذه الاصطلاحات الثلاثة بشكل مجمل، أما الإيجاز فأن تكون العبارة قليلة الألفاظ مع كونها وافية بالمعنى، وكذا الإطناب هو كون العبارة مع وفائها بالمطلوب كثيرة الألفاظ، والمساواة أن تكون ألفاظ العبارة مساوية لمعانيها، واقعة بين الموجز والمطلب. وكان حق هذه الاصطلاحات الثلاثة أن يتم تعريفها لنا أولا ليصح لنا فيما بعد أن نشرع في بيان أحكامها، لما هو واضح من أن الحكم على شيء فرع تصوره، إلا أن السكاكي قد صدر بحثه عن هذه الثلاثة في المفتاح باعتذار لأجله امتنع تعريف هذه الثلاثة. وحاصل الاعتذار الذي ذكره السكاكي هو أن هذه الأمور الثلاثة من المعاني النسبية التي يتوقف تصورها على تصور الغير، وذلك لأن اتصاف العبارة بأنها موجزة إنما يكون بالقياس إلى عبارة أخرى لها ألفاظ أكثر من ألفاظها. وكذلك الإطناب، لا يوصف الكلام بالإطناب إلا بالقياس إلى كلام آخر يكون أقل ألفاظا أو أقل لفظا. فلما كانت هذه الأمور الثلاثة من المعاني النسبية التي يتم تحديدها بالقياس إلى الغير، امتنع أن يكون هناك ضابطة توجب كون الكلام موجزا أو مطلبا، إذ رب كلام يكون مطلبا بالنسبة إلى كلام آخر مع كونه بنفسه موجزا بالنسبة إلى كلام ثالث، فيمتنع إعطاء ضابطة على أساسها نعرف أن هذا الكلام بعينه مطلب أو موجز، بل قد يجتمع وصف الإطناب والإيجاز في كلام واحد. وتحقيق هذا البحث وبسطه يتوقف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه لا ملازمة بين كون المعنى نسبيا وبين امتناع حده وضبطه وتعريفه. وإنما تنشأ هذه الملازمة من كون المعنى النسبي مقيسا إلى متعدد. أما لو فرض أن المعنى النسبي كان مقيسا إلى شيء واحد فقط فلا مانع من حده وضبطه على أساس ذلك الشيء الواحد. فلو أردنا أن نحدد الأبوة والبنوة بالقياس إلى زيد من الناس وحده لصح أن نعطي ضابطة على أساسها يكون هذا ابنا ولا يكون أبا، ويكون ذاك أبا ولا يكون ابنا. فلو أننا أردنا أن نحدد الأبوة والبنوة بالقياس إلى إبراهيم عليه السلام مثلا، فكل من تحت إبراهيم ابن له ولا يتصف بالأبوة أبدا، وكل من فوقه فهو أب له ولا يتصف بالبنوة أبدا. وإنما تنشأ مشكلة الحد والضبط من كون المقيس عليه متعددا، وهو بأن نجعل الأبوة والبنوة مقيسة على أي واحد من الناس، فحينئذ يقال إن زيدا بالقياس أب بالقياس إلى عمرو، مع كونه ابنا بالقياس إلى بكر وهكذا. فالمشكلة حقيقة مشكلة تعذر الضبط إنما تنشأ من تعدد المقيس عليه. ولذلك لو كان المقيس عليه أمرا ثابتا واحدا فإنه يصح حينئذ ضبط المعنى النسبي ولو كان نسبيا، ضبط المعنى ولو كان نسبيا. وهذه هي خلاصة محاولة السكاكي، حتى نفهم فيما بعد أن الإشكالات التي طرحت عليها هي في محلها أو لا. هذا هو خلاصة ما يريده السكاكي. فالسكاكي لم يذهب من أول الأمر إلى أن الإيجاز والإطناب معنى نسبي ويلزم من كونهما معنيين نسبيين امتناع تعذر أو امتناع حدهما وتعذر ضبطهما، بل الذي أراد السكاك أن يبينه من أول الأمر هو أن الإيجاز والإطناب من المعاني النسبية التي تقاس إلى متعدد، إذ رب جملة بالقياس إلى جملة ثانية هي كلام موجز، وبالقياس إلى ثالثة هي كلام مساو، وبالقياس إلى رابعة هي كلام مطنب. فما يريده السكاكي هو أن هذه الثلاثة من المعاني النسبية التي تقاس إلى متعدد ويلزم من قياسها إلى متعدد أن يتعذر ضبطها وتحديد مصاديقها. ولذلك كان على السكاك أن يوجد مقيسا عليه ثابتا ليصح حينئذ ضبط الإيجاز والإطناب مع كونهما من المعاني النسبية. وقد ذكر السكاكي نحوين مما يمكن أن يكون مقيسا عليه ثابتا. المقيس الأول أو المقيس عليه الأول قال هو الرجوع إلى متعارف الأوصاف، والمقيس عليه الثاني هو الرجوع إلى مقتضى المقام بحسب الظاهر. توضيح ذلك، أن الكلام الذي نريد أن نضبطه ونحدد أنه من أي من هذه الأوصاف هو، إما أن يكون كلاما، أو فقل إن الذي يريد أن يحدد هذا الكلام هل هو موجز أو مطمئن، إما أن يكون من طبقة أوساط الناس التي لا تعنى إلا بتأدية أصل المعنى، وإما أن يكون من طبقة البلاغاء العارفين بلطائف الكلام وخصائصه ومقتضيات الأحوال. الإنسان الذي يريد أن يحدد هذه الجملة لا يخلو إما أن يكون من هذا أو من ذا. فإن كنا من طبقة أوساط الناس، والمراد من أوساط الناس الذين يشتغلون بأداء أصل المعنى إلى حد لا يبلغ كلامهم تلك الدرجة العالية من البلاغة، ولا ينزل بمستواه إلى أن يصل إلى حد النعيق، أي إلى حد يلحق بأصوات الحيوانات، هذه طبقة أوساط الناس المتعارف. فإن كان الذي يريد أن يحدد نوع هذا الكلام من أواسط الناس، من متعارف الناس، فإنه يقيس ذلك الكلام على، يقيس هذه الجملة إلى الجمل التي تصدر عن أواسط الناس، عن متعارف الناس، وهذا المقدار مقدار ثابت لا يتزعزع ولا يختلف صعودا ونزولا. وأما إذا كان من طبقة أهل البلغاء فإنه يقيس هذا الكلام على مقتضى المقام، أي على ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. فإن كان هذا الكلام أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر فهو موجز، أو أكثر مما يقتضيه بحسب الظاهر فهو مطنب، وإلا فمساواة. وإنما قلنا إن المعيار في كون الكلام موجزا أن يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، لأن الكلام لو كان أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر وبحسب الباطن لم يكن كلاما بليغا حينئذ، إذ الفرض أن المقام لا بظاهره ولا بواقعه يقتضي الاكتفاء بمثل هذه العبارة، فتكون هذه العبارة مخلة بالمعنى وتكون قاصرة عن أداء المعنى. ولذلك قيل أن يكون المقام أو أن يكون الكلام أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، أي وإن كان بحسب الواقع وافيا بالمقام. وجملة هذا البحث أن السكاك بعد أن اعتذر أولا عن إعطاء ضابطة وتعريف لهذه الاصطلاحات الثلاثة، عاد ثانيا ليعطي لها ضابطة، ولكن على واحد من أساسين: إما أن نجعل المقيس عليه هو متعارف الناس، وذلك إذا كان الذي يريد أن يحدد نوع الجملة من أوساط الناس، إذ لا قدرة له حينئذ على أن يطلع على لطائف الكلام وعلى خصوصياته، فيقيس هذا الكلام على كلام أوساط الناس، فإن وجده أقل منه فهو موجز، مع كونه طبعا وافيا بأصل المعنى، أو أكثر منه فهو مطلب. وأما إذا كان من طبقة أهل البلغاء فإنه حينئذ يقيسه على ما يقتضيه المقام، وما يقتضيه المقام بحسب الظاهر شيء ثابت، ليس بالضرورة أن يكون تعبيرا آخر. والماتن لما لم يفهم ذلك على وجهه اعترض عليه بأنه هروب من الجهالة إلى الجهالة. بدعوى أن السكاكي إنما فر من تعريف الإطناب والإيجاز والمساواة بسبب أنهما أو أن هذه الثلاثة من الأمور النسبية، وما كان نسبيا يمتنع ضبطه وتحديده بسبب أنه مقيس إلى الغير، فيختلف وصفه باختلاف المقيس عليه، في حين أنه فر من هذا المحظور إلى محظور آخر يشبهه ويناظره، وهو أنه قد عرف الإيجاز والإطناب والمساواة بشيء هو أيضا مقيس عليه، حيث جعل المقيس عليه تارة هو متعارف الأوصاف، وتارة ثانية هو مقتضى المقام بحسب الظاهر. فكأنما ما فهمه القزويني هو أن المعنى النسبي هو الذي لا يجوز تعريفه، أو التفت، ما فهمه الخطيب من كلام السكاكي هو أن هذه الثلاثة أمور نسبية، والأمور النسبية لا يصح تعريفها، فاعترض عليه أولا بأن هذين التعريفين اللذين أعطيا فيما بعد هما رجوع إلى ما فر منه، لأنه تعريف للإيجاز بالقياس إلى الغير، وتعريف للإطناب بالقياس إلى الغير. ثم اعترض عليه ثانيا بأننا لا نسلم أن المعنى النسبي لا يصح تعريفه، فإن الأبوة والبنوة مع كونهما معنيين نسبيين فإنه يصح تعريفهما وضبطهما، إذ يقال في الأبوة إنها وصف لحيوان يتولد منه حيوان آخر من نوعه، وفي البنوة إنها وصف للحيوان المتولد من حيوان آخر من نوعه، فهما معنيان نسبيان. وقد صح حدهما وضبطهما. والشارح لما لم يفهم ذلك على وجهه أيضا اعتذر للسكاكي بما لا يقبله السكاكي نفسه، وحاصل الدفع الذي حاول الشارح أن يدفعه قال إن السكاكي عندما اعتذر عن التعريف لم يرد من التعريف بيان حقيقة المعرف ولا شرح مفهومه، وإنما أراد من التعريف تحديد أي من مصاديق هذه الجملة هو الذي يندرج تحت عنوان الإيجاز، وأي منها يندرج تحت عنوان الإطناب. ونحن نسلم والسكاكي معنا يسلم بأن هذه الإصلاحات يصح تعريفها وشرح مفهومها، ولكن كان مراده من تعذر التعريف تعذر تحديد أي من المصادق هو الذي يندرج تحت هذه العناوين، وهذا محل بحث، إذ لا نريد من التعريف إلا ما كان يصلح ليكون ضابطة على أساسها ندخل من الأفراد تحت ذلك المفهوم ونخرج منها عنه، وذلك لما عرفنا من أن التعريف على أنواع أربعة وكلها تشترك في غرض واحد، وهو أنها تفيد تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما، إذ لا يطلب التعريف إلا من أجل الإدخال والإخراج، وما يتصف بالإدخال وبالإخراج هو الفرد، هي الأفراد. فلا معنى للقول بصحة تعريف ذلك المفهوم مع امتناع إدخال شيء من الأفراد تحته، أو لا معنى لأن يقال إن هذه الضابطة هي ضابطة تحقق ذلك المفهوم ولكن لا قابلية لها على الإدخال والإخراج. وبالجملة فكلما امتنع أن تكون الضابطة مدخلة ومخرجة امتنع أن تكون حدا وامتنعت أن تكون تعريفا. وهذا الفصل بين شرح المفهوم وشرح الحقيقة وبين إدخال الأفراد تحتها أو إخراجها عنها فصل في غير محله حقيقة. والحاصل أن السكاكي عندما ذهب إلى امتناع التعريف كان يريد امتناع الحد حقيقة بسبب أن المقيس عليه متعدد، ولذلك عندما عدل إلى تعريفين آخرين لم يكن يرجو إلا توحيد المقيس عليه، حتى إذا اتحد المقيس عليه صح حينئذ التعريف. فليست المشكلة ناشئة من كون المعنى نسبيا، وإنما تنشأ المشكلة الضبط من كون المقيس عليه أمرا متعددا، فإنه حينئذ قد يصير الشيء الواحد موجزا بالنسبة إلى شيء مطنبا بالنسبة إلى شيء آخر. أما مع وحدة المقيس عليه فلا يرد ذلك. والذي يريد أن يصنف هذه الجملة تحت أي من هذه الثلاثة تقع، إما أن يكون من طبقة أهل البلاغة العارفين بلطائف الكلام ومقتضيات أحواله، وإما أن يكون من طبقة الناس العاديين. فإن كان من طبقة الناس العاديين قاسه على متعارف الأوساط، أي على ما يقتضيه مقام أهل الوسط بحسب الظاهر، كان هذا التعبير مسامحية. وإن كان من طبقة البلغاء قاسه على شيء على حد واحد وهو ما يقتضيه المقام، سواء كان مقتضى المقام مما عبر عنه بلفظ ما أو كان مما لم يعبر عنه بلفظ أصلا. وعلى هذا فيكون المقيس عليه واحدا، ولا يقال ها هنا يلزم من إعطاء هذين الحدين أن يتعدد المقيس عليه، إذ يصبح عندنا مقيس عليه أول اللي هو مقتضى المقام، ومقيس عليه ثان وهو طبقة أوساط الناس. هذا وإن تعدد للباحث، ولكنه لا يتعدد المقيس عليه بالنسبة إلى الذي يريد أن يحدد هذه الجملة من أين، لأنه إما من طبقة البلغاء وإما من طبقة أوساط الناس. نعم الباحث يطلع على هذين النوعين، ولكن نفس الباحث إذا أراد أن يحدد هذه الجملة هل هي موجزة أو مطنبة لابد أن يحتكم أولا إلى أنه هل هو من أوساط الناس أو أنه من طبقة البلغاء، حتى إذا حدد من أي منهما كان رجع واحتكم إلى مقيس عليه واحد في المقام. واضح البحث أو لا؟ جيد. ولذلك فما يقال من أن الماتنة أي السكاك قد أعطى تعريفين للإيجاز والإطناب بينهما عموم وخصوص من وجه، إن أراد ذلك بحسب طبيعة البحث فمسلم، وإن أراد العموم والخصوص من جهة التطبيق فلا يسلم ذلك. أما أنه بين التعريفين نسبة العموم والخصوص من وجه، فلأن الكلام الواحد قد يكون أقل مما يقتضيه أوساط الناس وأقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، وقد يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر ولكنه ليس أقل مما يقتضيه المقام بحسب أوساط الناس، وقد يكون العكس. فيصدق العموم والخصوص من وجه، إذ يصدق أن بعض ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر يتكلم به أهل العرف، وبعض ما يتكلم به أهل العرف يقتضيه المقام بحسب الظاهر، وبعض ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر لا يتكلم به العرف، وبعض ما يتكلم به أهل العرف لا يقتضيه المقام بحسب الظاهر. فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة العموم والخصوص من وجه تستدعي صدق سالبتين جزئيتين. ومعنى صدق السالبتين الجزئيتين أن بعض ما هو موجز عند أهل العرف ليس بموجز عند أهل البلاغ، وبعض ما هو موجز عند أهل البلاغ ليس كذلك عند أهل العرف. والماتن لما فهم أن بين هذين التعريفين نسبة العموم والخصوص من وجه في عالم التطبيق، قال هذا فرار أو هذا رجوع إلى ما فر منه، إذ يلزم أن تتصف الجملة الواحدة بالإيجاز وبعدمه في آن واحد بالقياس إلى هذا وإلى ذلك. ولكن العموم والخصوص من وجه بين هذين الاصطلاحين إنما نعقلهما في مجال البحث، ولكن في مجال التطبيق لا بد أن يحتكم ذلك المطبق أولا إلى كونه من أهل العرف أو من كونه من أهل البلاغ، فبعد أن يحدد أنه من أي منهما حينئذ يرجع إلى هذه الجملة ولا يصفها إلا بوصف واحد. وجملة القول أن الجملة الواحدة بالنسبة إلى المتكلم الواحد أو المخاطب الواحد لا يخلو، إما أن تكون موجزة فقط أو أن تكون مطنبة فقط أو أن تكون مساواة، النسبة هي المساواة فقط. ولا مانع أن تتصف نفس هذه الجملة بعدم الإيجاز أو بعدم الإطناب ولكن بالنسبة إلى مخاطب آخر. أما أن تتصف الجملة الواحدة بالنسبة إلى المخاطب الواحد بأوصاف متعددة ومتباينة فهذا لا نسلمه، وكل محاولة السكاك هي الهروب من هذا المحذور. والتحقيق أن هذه المحاولة من السكاك وإن كانت محاولة منطقية غير أنها تصطدم في نهاية المطاف بمحذور عملي، وهو أنه كيف لنا أن نحدد طبقة أوساط الناس؟ ولا ندعي أن هذا شيء ممتنع كما يدعي القزوين أو الخطيب، الخطيب ادعى أن هذا شيء ممتنع ورد إلى الجهالة، لا هذا ممكن ولكن فيه صعوبة وعسر، ولذلك يمكن لنا أن نستحدث تعريفا آخر لهذه الاصطلاحات الثلاثة يكون المقيس عليه فيه واحدا ولا صعوبة ولا تعسر في ضبطه، وحاصله أن نجعل المقيسة في الجملة هي ألفاظها ونجعل المقيس عليه معاني تلك الألفاظ، فنقول كل جملة فلا يخلو إما أن تكون ألفاظها مساوية لمعانيها، أو أن تكون هذه الألفاظ أقل من المعاني التي نريدها. أو أن تكون أكثر. فإن كانت الألفاظ أقل من المعنى المطلوب فلا يخلو أيضا، إما أن تكون هذه الألفاظ مع كونها أقل من المعنى وافية بالمراد أو لا. فالألفاظ التي تكون أقل من المعنى المطلوب مع وفائها بالمراد، هذا هو الذي نسميه إجازة. وأما الألفاظ الأقل من المعنى من غير وفاء بالمطلوب فهذا يسمى إخلالا. وأما الألفاظ التي تكون مساوية للمعنى المطلوب فهذا هو هذه المساواة. وأما الألفاظ التي تكون أكثر من المعنى فلا يخلو، إما أن تكون تلك الكثرة لفائدة ما أو لا لفائدة. فإن كانت الكثرة الزيادة في اللفظ لا لفائدة هذا هو الذي نسميه تطويلا. إن كانت التفت، إن كانت لا لفائدة. عفوا قبل ذلك، قبل أن نصفها، إما أن تكون لفائدة أو لا لفائدة، هذه الزيادة إما أن تكون مضرة بالمعنى أو غير مضرة به. إن كانت مضرة بالمعنى سميت حشوا مفسدا، وإن كانت غير مضرة به فإما أن تكون لفائدة أو لا لفائدة. فالتي لا تكون لفائدة تسمى التطويل، والتي تكون لفائدة هي التي تسمى إطنابا، وليست فائدتها إلا من أجل اقتضاء المقام بحسب الظاهر لا، لهو حقيقة رجوع إلى ما ذكره السكاكي، ولكن بعبارة دقيقة منقحة. فالمقيس عليه في كل جملة واحد لا يختلف بين طبقة أوساط الناس وطبقة البلغاء، ولا بين مخاطب ومخاطب آخر، إذ بعد فرض الاطلاع على المعنى المطلوب الذي يريد المتكلم أن يبينه، فإنه تقع مقايسة بين هذه الألفاظ التي ذكرت أمام المخاطب وبين نفس ذلك المعنى الذي فهمه من المتكلم أو الذي علم بمراد المتكلم به، فتتم مقايسة هذه الألفاظ إلى ذلك المعنى. فهذا معنى نسبي، ولكن المقيس عليه فيه واحد، ولذلك يقال إنه كلام موجز فقط أو مطنب فقط أو مساو فقط. وأما ما يقع على ألسنتنا من أن هذا الكلام موجز بالنسبة إلى شيء ومطنب بالنسبة إلى شيء آخر، فينبغي أن نحمله على أنه تعبير مسامحي لا يمت إلى الاصطلاح بصلة. لواقع نحن كثيرا ما نستعمل هذا أوجز من ذاك وهذا أطنب من ذاك، جيد؟ هذا يجب أن نحمله على أنه معنى مسامح، وإلا فإن كل عبارة لها قيمة ثابتة وهي تلك الألفاظ بالقياس إلى ذلك المعنى الذي يريده المتكلم. أو أن نحمل قولنا إن هذا المعنى أوجز من ذاك بمعنى أن كليهما موجز، ولكن هذا أقل إيجازا أو أكثر إيجازا، فلا يلزم من كون إحدى الجملتين أكثر إيجازا من الجملة الأخرى أن تكون الثانية مطنبة بالنسبة إلى الأولى. لا، هي الثانية أيضا موجزة، جيد، غاية الأمر أنها بالنسبة إليها نسميها موجزة، وهذا كالجزء الإضافي في المنطق، جيد. فإن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان لكونه مندرجا تحته كما يندرج الجزء الحقيقي تحت الكلي، نقال إنه جزء إضافي، أي بالمعنى الإضافي. وما ينفع البحث عنه ها هنا هو تلك القيمة الثابتة، أي الإيجاز على حده والإطناب على حده والمساواة على حدها. كيف كان تتمة البحث؟ عبارة عن تطبيق على ما يبدو. طبعا تطبيق فيه كلام، ولكن نقرأ الآن. قال: الإيجاز والإطناب والمساواة. قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب والمساواة، أو عفوا لم يذكر المساواة، علل بعضهم ذلك لأن المساواة ليست من الأمور التي يتصف المتكلم بها من أجل بالبلاغ، بمعنى أن الكلام البليغ هو الكلام الذي يكون موجزا أو الذي يكون مطنبا، أما الكلام الذي تكون ألفاظه مساوية لمعانيه فلا فضيلة لصاحبه فيه، وهذا محل نظر، لأن المقام إذا كان لا يقتضي زيادة أو نقصانا امتنع أن يتصف البليغ بالبلاغة على كل حال، لأن المقام حيث إنه لا يقتضي الزيادة فيمتنع عليه أن يأتي بزيادة وإلا عد مخلا، وحيث إنه لا يقتضي النقصان فإنه يمتنع عليه أن يأتي بالنقيصة وإلا عد مطولا، جيد، وحيث إنه سوف يأتي بالكلام المتوسط فسوف يسلب عنه وصف البلاغة على كل حال، مضافا إلى أن مقتضى المقام كما قد يقتضي المقام كما يقتضي زيادة أو نقصان كذلك يقتضي مساواة، لأن عدم اقتضاء الزيادة وعدم أو اقتضاء عدم الزيادة واقتضاء عدم النقصان ليس إلا اقتضاء للمساواة، ولا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم، لأن المقام إذا كان يقتضي عدم الزيادة حيث يمنع من الزيادة ويأبى من النقيصة فنفس هذا المقام بالدلالة الالتزامية يقتضي المساواة، اقتضاؤه للمساواة يجعل المساواة داخلة في البلاغة، وإلا امتنع على المتكلم أن يكون بليغا على كل حال. والسبب في أن امتنع ذكر المساواة لأنها وسط بين الإيجاز والإطناب، فإذا نشأت مشكلة أو إذا امتنع تعريف الإطناب والإيجاز بسبب أنهما معنيان نسبيان فقد امتنع تعريف المساواة بطريق أولى، لأن المساواة معنى نسبي بالنسبة إلى الطرفين معا، لأنها تقع بين الطرفين. كيف كان؟ قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين، أي لأنهما نسبيان امتنع تحقيقهما، أي من الأمور النسبية التي يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخر، فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه، لأنهما نسبيان، شوف هذا كلام السكاكي، لكونهما نسبيين، جيد، ماذا يلزم من كونهما نسبيين؟ قال: لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق، يعني بأن نترك تحقيق التعريف والتحديد والضبط. فما فهمه أو ظاهر عبارة السكاكي كأنما يوحي بأن كون المعنى نسبيا يأبى عن تحقيقه وضبطه وحده، وهذا هو الذي فهمه القزويني فعاد وأشكل عليه عندما أتى لنا بتلك الضابطة الثانية، إلا بترك التحقيق. انظر الشارح من أول الأمر أراد أن يدفع الإشكال الذي يريده القزويني، لم يقل إلا بترك، شوف بترك التحقيق هذه من عبارة الماتن، اللي هي عبارة السكاك، لم يعطف عليها عطف تفسير التحقيق والتعريف. ماذا قال؟ التحقيق والتعيين. الشارح كيف؟ بس هي مش من المتن، من المتن في الحواشي، ليست من المتن. أنا براجع الحواشي، ولكن قطعا قرأت في الحواشي أنها ليست من المتن، لأنه قرأت أن هذه الكلمة أضافها الشارح جيد لتكون توطئة إلى ما يريد أن يدافع به عن السكاكي فيما بعد. على كل حال، طيب ولو كانت من عبارة الماتن لكان لنشأت مشكلة ثانية. إذا كانت من عبارة، لأنه هنا التفت، هنا مجعول، التفت تحت مجعولة من عبارة الشارح. جيد، كيف كان؟ التفت، بناء على مذهب الماتن كان لا ينبغي، بناء إذا أردنا أن نتتبع مذهب الماتن بحسب إشكاله الذي سيريده على السكاكي، فينبغي أن تكون كلمة التعيين من عبارة الشارح لا من عبارة الماتن. وأما بناء على ما ذكره الشارح فهذه التعيين هي من كلمته، هكذا يفترض، هذا إذا كان في تعدد في النسخ قطعا. جيد، أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك إطناب. هذا شرح لكلمة التعيين، إذ رب كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس، وعليه فلا يمكن لنا أن نوجد ضابطة على أساس نعرف أن هذه الجملة بعينها هل هي موجزة أو مطنبة. والبناء على أمر عرفي، يعني لكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق وإلا بالبناء على أمر عرفي، يعني بأن نرجع إلى ضابطة هي مقيس عليه، ولكنها مقيس عليه ثابت أولا عند العرف، أي وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف وهو متعارف الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعنى عند المعاملات والمحاورات، وهو أي هذا الكلام لا يحمد من الأوساط في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات الأحوال، لأنهم لا يهتمون إلا بتأدية أصل المعنى، ولا يذم أيضا منهم لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية، هذا ليس صحيحا، هو يذم منهم كلام أوساط الناس بالنسبة إلى طبقة البلغاء كلام ملحوق بأصوات الحيوانات. جيد، والحامل له على هذا التفسير مع أنه لا ينسجم مع ما ذكر سابقا هو أنهم فهموا أن كلام أوساط الناس جيد قد جعل حدا وقد جعل حدا وقد جعل أو جعل ضابطة وقد جعل الضابط أخرى في قباله يمكن للمتكلم أن يطبق أيا منهما. نحن قلنا العموم والخصوص الوجه بين هاتين الضابطتين بحسب البحث وليس بحسب التطبيق. قال ولا يذم أيضا منهم لأن غرضهم تأدية أصل معنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. جيد، فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر من عبارة، شوف يعني صار المقيس عليه ما هو عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها. لا عندي سؤالا، إذا كانت عبارة المتعارف دائما، إذا كانت عبارة المتعارف غاية غرضها هي أن توصل المعنى كيف كان بدلالات وضعية الألفاظ التي تدل على المعنى، جيد، العبارة التي تكون أقل من عبارة المتعارف ماذا ستكون؟ لا تؤدي حتى أصل المعنى، جيد، ستكون في حكم النعيق لأنها لا تؤدي حتى أصل المعنى، ولذلك تفسيره لعبارة أوساط الناس ليس على حاله أيضا، ليس مش مثل ما ذكر، مش أوساط الناس هم الذين التفت، هم الذين يأتون بدلالات وضعية لتؤدي أصل المعنى. لا، أوص عبارة أوساط الناس تؤدي أصل المعنى، سواء هي تأدية أصل المعنى سواء بدلالات وضعية جيد أو بألفاظ متكثرة، لا يهم، المهم أن يتأدى أصل المعنى. أوساط الناس هم الذين لا نظر لهم إلى المعاني الزائدة، لأنه لا قدرة لهم على أن يلحظوا تلك اللطائف والخصائص، ولذلك هم يؤدون أصل المعنى سواء كان أصل المعنى مما يتأدى بألفاظ أقل أو بألفاظ أكثر. لا أن أوساط الناس هم الذين يأتون بأصل المعنى بدلالات وضعية، جيد؟ لأن حينئذ يلزم أن يكون الأقل من ذلك لا يؤدي أصل المعنى. على كل حال، فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها. ثم قال أي السكاكي: الاختصار لكونه نسبيا، اختصار يعني الإيجاز هنا أظن، يرجع فيه تارة إلى ما سبق أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه، ويرجع تارة أخرى، مراد السكاكي أنه عند شخص آخر، إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر. يعني الإيجاز إما أن الضابط، إما أن نجعل المقيس عليه عبارة متعارف الأوساط إذا كنا من أهل للوسط، وإما أن نجعل المقيس عليه هو مقتضى المقام. فالكلام الموجز هو الكلام الذي يقتضي المقام، أو الذي يكون المقام خليقا بأبسط منه. يعني بأبسط منه، أبسط هنا من البسط والزيادة، مش من البسط يعني القلة، جيد؟ فالكلام الموجز هو الكلام الذي يكون المقام خليقا بالبسط بأكثر مما ذكر، يكون المقام مقتضيا للبسط أكثر مما ذكر، وهو أن تكون الألفاظ أقل من المعاني مع كونها وافية بالمعنى. قال بأبسط مما ذكر أي من الكلام الذي ذكره المتكلم. وتوهم بعضهم أن المراد بما ذكر متعارف الأوصاف. هذا شروع في بيان رأي الخلخالي وجواب الشارح عليه. والحاصل أن الخلخالي قد فسر قول الماتن مما ذكر أي كون المقام خليقا بأبسط من عبارة أوساط الناس، وهذا في الحقيقة ليس إلا تكرارا لما سبق. ولعل الحامل للخلخال على هذا الحمل هو أنه وجد أن حمل عبارة مما ذكر على مقتضى المقام توجد تباينا ولو جزئيا بين هذه الضابطة وبين الضابطة المذكورة سابقا، إذ يلزم أن يكون بعض الموجز على الضابطة الأولى غير موجز على الضابطة الثانية، وبعض الموجز على الضابطة الثانية غير موجز على الضابطة الأولى، فيلزم حينئذ الرجوع إلى ما فررنا عنه. ولذلك قام الخلخال بتفسير قول السكاكي مما ذكر، قال يعني من عبارة أوساط الناس، ويكون حينئذ تكون نسبة هذا الكلام الثاني إلى الكلام الأول نسبة الإجمال والتفصيل. كيف؟ يعني أن السكاكي أولا قال هذه الاصطلاحات الثلاث لكونها أمورا نسبية فإننا نرجع فيها إلى متعارف الناس. شوف الكلام أولا كان عن مجموع الثلاثة، هذه الاصطلاحات الثلاثة لكونها معاني نسبية فإننا نرجع في تقييمها إلى متعارف الناس. ثم قال عندما تحدث عن الإيجاز وحده قال والإيجاز لكونه معنى نسبي نرجع فيه إلى متعارف الناس. فليس الفرق بينهما إلا أن العبارة الأولى كانت تتحدث عن الضابطة لكل هذه الثلاثة، وفي العبارة الثانية تحدث عن ضابطة خصوص الإيجاز. اعترض عليه الشارح بأن هذا تكرار. جيد. والمقام يأبى حمل مثل هذا المورد على مجرد التكرار. ولذلك قال واضح، يعني صار الخلخالي حمل قوله بأبسط مما ذكر، يعني أن يكون المقام خليقا بالبسط أكثر من عبارة، أكثر من البسط الذي يكون في عبارة متعارف الأوصاف، فكأن الضابطة صارت واحدة. وهذا كله حقيقة ناتج عن عدم فهمهم لما يريده السكاك. السكاك أراد أن يعطي ضابطتين، ضابطة لأهل البلاغة وضابطة لمتعارف الأوصاف، لا أنه أراد أن يوجد تعريفين بينهما نسبة العموم والخصوص من واجه، إذ لا يعقل ذلك، لأن بينهما حينئذ تباينا جزيا. والعجب كيف يدافع الشارح عن السكاك مع التزامه بأن بين التعريفين نسبة العموم والخصوص من وجه. على كل حال قال وتوهم بعضهم وهو الخلخالي أن المراد بما ذكر متعارف الأوساط، وهو غلط، ولم يقل هو خطأ، لأنه حمله على الخطأ، يعني على سبق اللسان، إذ لا يقل أن يكون السكاكي قد ذكر عبارتين ويريد منهما نفس المعنى. وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف، كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. التفت، اشترط أن يكون مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، لأن الجملة إذا كانت أقل مما يقتضيه المقام واقعا وظاهرا لم تكن جملة بليغة، بل كانت ملحوقة بالنعيق. وإنما قلنا بحسب الظاهر، لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا لم يكن في شيء من البلاغة. مثاله قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني إلى آخر الآية، فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف. ليش؟ لأن المتعارف عندما يريد أن يعبر عن العجز يقول إني شخت، انتهى، فهو إطناب بالنسبة إلى المتعارف، أعني قولنا يا ربي شخت، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا، لأن ما يقتضيه المقام بحسب الآية هو التحدث والتأسف على ذلك الزمن الذي مر وعلى ذلك الجسم الذي بلي، فكان يفترض أن يقول إن جارحة العين عندي قد ضعفت، وإن عظامي قد تكسرت، ولم يعد لي قدرة على تحريك العضلات إلى آخره. ما يقتضيه المقام هو هذا البسط، ولكنها جاءت موجزة، إذ قال ربي إني وهن العظم، باعتبار أن العظم أساس البنية الجسدية، فإذا وهن العظم دل ذلك على وهن كل القوى التي تحيط به، فصار إيجازا بالنسبة إلى ذلك. نحن التفت قلنا هذه التعبيرات، هذا أكثر إيجازا من ذاك، هذه التعبيرات نحن نحملها على أنها خارجة عن الاصطلاح، أو أن نقول إن كون الجملة الأولى أكثر إيجازا بالنسبة إلى الثانية لا يجعل الثانية مطنبة بالنسبة إلى الأولى، بل هي كالمطنبة بالنسبة إليه، كما أن الإنسان دخوله تحت الحيوان لا يجعله جزئيا حقيقيا بالنسبة له، بل هو جزئي إضافي. فكان الأولى في هذا البحث أن يقال إن الإيجاز والإطناب والمساواة يطلقان على معنيين، على إيجاز حقيقي وإطناب حقيقي، وعلى إيجاز وإطناب إضافيين، كما فعل في باب الجزئي والكلي في المنطق. جيد. ثم يتم تعريف الجزئي، يتم تعريف الإيجاز والإطناب الحقيقيين، ويطبق عليهما الإيجاز والإطناب الإضافيين. ولذلك قال فللإيجاز معنيان بينهما عموم من وجه، لا له معنى واحد، ولكن تحديده عند صاحبه سوف يحتكم إلى واحد منهما. وفيه نظر، فيه نظر، هذا كلام من؟ كلام القزويني، كلام الخطيب. قال لأن كون الشيء أمرا نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، فكأنما فهم أن الملازمة إنما هي بين كون الشيء نسبيا وبين كونه معرفا. شوف الآن قال تحقيقي معناه، ولم يقل تعيين أفراده، ولذلك احتمال أن تكون كلمة التعيين من عبارة الشارح أقوى. جيد. إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما. والجواب، شوف الآن من جواب من الشرح، أنه لم يرد تعسر بيان معناهما لأن ما ذكره بيان لمعناهما، بل أراد تعسر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر إيجاز وذلك إطناب. لو كانت كلمة التعيين السابقة من عبارة الماتن لما وصلت النوبة إلى أن يشكل عليه، ولما صح للشارح أن يجعل هذا الدفع دفعا لنفسه، وإنما هو دفع لنفس الماتن. جيد. التفت، ولذا طبعا هذا طبعا مليء بالشبهات، يعني البحث إذا بتلاحظوا هو مليء بفهم منعكس. طبعا الشارح أراد يمكن أن نعرفه ولا يمكن أن نحدد أفراده. أي فائدة للتعريف إذا كان لا يجعل المعرف جامعا مانعا، أي مدخلا لكل أفراده مخرجا لكل أغياره؟ هذا معنى التعريف. لا نفهم من الضابط إلا ما تكون مدخلة ما يصح على أساسها الإدخال والإخراج. ولكن الشارح لما فهم أن بين التعريفين عموما وخصوصا من وجه بحسب التطبيق، ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى سالبتين جزئيتين، أفضى ذلك به إلى الاعتراف بأن هذا الفرق لا يمكن أن نحدده على أنه موجز أو مطلب، لأنه على أساس الضابط الأولى سوف يكون موجزا، وعلى أساس الضابط الثاني سوف لا يكون كذلك. نكمل. قال: ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف. هذا إشكال ثاني للخطيب. ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو مما يليق بالمقام. شوف كيف صار كأنه جعله تعريفا واحدا وفيه ترديد بأو، مع أن التعريف لا يصح الترديد في الماهيات، ولذلك لا يصح إدخال أو في الماهيات. جيد. لا يقال الإنسان هو حيوان أو حجر أو فيل أو كذا إلى آخره، لا يصح الترديد في الماهية. قال بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور، رد إلى الجهالة. يعني بناؤه هذا الضابط التي أعطاه هو رد إلى الجهالة، أي إنه هرب من الجهالة بسبب امتناع التحديد بسبب كونه أمرا نسبيا، وفر من هذا المحظور إلى محظور آخر هو بنفسه جهالة، لأنه أوكل مهمة تحديد كون الجملة موجزة أو مطنبة إلى متعارف الناس. وكيف نعرف أن هذه العبارة هي من متعارف الأوساط؟ فهو أيضا معنى نسبي، والمعنى النسبي عنده لا يصح تعريفه، إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه. والجواب أن الألفاظ، جواب الشارح أن الألفاظ قوالب للمعاني أو قوالب المعاني، والأوساط الذين لا يقدرون في تأدية المعنى على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد من الكلام يجري بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعا، كأنه بالنسبة إليهما إلى مين يعني؟ يعني إلى البلغاء وإلى متعارف الأوساط. وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو للبلغاء العارفين لمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. حاصل ما يريده شو هو؟ أنه يمكن تحديد مقدار أوساط الناس ولو بصعوبة، والبلغاء يمكن أن يرجعوا إلى عبارة أوساط الناس، وهذا أيضا اشتباه آخر. ثم قال: والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له. يعني شوف صار المقيس عليه شو؟ صار المقيس عليه هو المعنى، والمقيس هو ألفاظ تلك الجملة. أي الأصل المراد أو بلفظ ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه لفائدة. فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، وهذا واضح. والإيجاز أن يكون ناقصا عنه ولكن مع شرط الوفاء بالمعنى، قال وافيا به. والإطناب أن يكون زائدا عليه ولكن لا زيادة مضرة، ولا زيادة لا مفيدة ولا مضرة، بل زيادة مفيدة. قال واحترز بواف عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به، كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. شوف لعبته. يلا جاي بعد 10 دقائق جاي. التفت، قال واحترز بواف عن الإخلال، أي عما يكون هناك نقص في الألفاظ ويكون ذلك النقص مخلا بالمعنى المطلوب، كقول الشاعر والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. جل ما يريده الشاعر ها هنا أن العيش الناعم الهادئ الرغيد في ظل الجهل خير من العيش المتعب في ظل العقل، يعني أن تكون جاهلا ولكن تعيش حياة رغيدة خير لك من أن تكون عاقلا ولكن حياتك مليئة بالتعب والكد. فقال والعيش خير في ظلال النوك أي الجهل، والعيش خير في ظلال النوك أي الجهل ممن عاش كدا، كان يفترض أن يقول في ظلال العقل، فحذف هذا، حذف الألفاظ الدالة على هذا المعنى معنيته. فالألفاظ كانت أقل من المعنى أو الحمق.
لا هو خير العيش الرغيد أو العيش، حتى هو حذف الرغيد أو السعيد
جيد أيضا، والعيش الناعم نعم هذا أيضا حذف من اللفظ، فاختزل ألفاظا دخيلة في المعنى ولم يعوض عنها بشيء، فكانت الألفاظ أقل من المعنى، وأدى ذلك الترك أو الحذف للألفاظ إلى الإخلال. جيد. قال أي الناعم، عفوا، والعيش خير في ظلال النوك أي الحمق والجهالة ممن عاش كدا أي مكدودا ومتعوبا، أي الناعم وفي ظلال. طبعا ليش قال أي ليش قال ممن عاش كدا، قال أي مكدودا ومتعوبا، لأنه كد مصدر، والمصدر لا يقع صفة إلا على طريق المبالغة، كما تقول زيد علم، أي كأنه تجسد فيه هذا المفهوم، فلا بات مصداقا وحيدا له. جيد. أي الناعمة وفي ظلال العقل، يعني طبعا هذه الألفاظ التي حذفت، يعني أي ممن عاش، عفوا، والعيش الناعم خير في ظلال النوك ممن عاش كدا وفي ظلال العقل، يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل، ولفظه غير واف بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. التفت، وهنا نحن لم قد حكمنا عليه بعدم الوفاء، وقد حددنا مصداقه تحت أين من الأقسام الخمسة هو داخل، مع أننا لم نقص هذه العبارة إلى أي عبارة ثانية، وإنما قصنا هذه الألفاظ إلى نفس معانيها. واحترز بفائدة عن التطويل، وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، إنما نشرح الكنية لهذا البات هلأ، وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا يعني أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، ولا يكون ذلك اللفظ مضرا ولكنه لا يكون مفيدا فيكون تطويلا، ولا يكون اللفظ الزائد متعينا. هذا احتراز عن الحشو غير المفسد على ما سيأتي. ولا يكون اللفظ الزائد متعينا نحو قوله وقددت الأديم لراه شيء وألفى قولها كذبا ومينا. جيد، هذا البيت لش قيل في قصة أبي جذيمة والزباء، وحاصل قصة هذا البيت أن الزباء كانت بنتا لأحد الملوك، وأن أبا جذيمة قد قتل والدها واستولى على الملك، ثم قام بعد ذلك بتزوجها، وكانت الزباء قد نوت الانتقام والثأر لوالدها. ففي ليلة زفافهما كانت الزباء قد ربت شعر عانتها حولا كاملا، فعندما انكشفت عورتها أمامه ووجد ما وجد، سألته: أعانة عروس هذه أم عانة طالب بالثأر؟ فقال: لا، بل عانة طالب بالثأر. فربطته إلى ذراعي، ثم قامت وقددت الأديمة لراهشي. بس نشوف الراهشي. جيد، الراهشان هما العرقان في باطن الذراعين، يعني شددت الأديمة اللي هو الحبل لراهشي إلى أن فسخت شافتان يعني. جيد، فأمسى عندما قددت الأديمة لراهشي وألفى قولها بأنها قبلت الزواج كذبا ومينا. طبعا الكذب هو المين، كتاب الألفين في الفارق بين الصدق والمين، هو كتاب العلامة، صحيح؟ إذن المين هي عبارة ثانية عن كلمة الكذب، فليس لفظ الكذب إلا لفظا مرادفا للفظ المين. فلو أن هذا الشاعر قد قال: فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا، فصح المطلوب، لكانت هذه الألفاظ وافية بتلك المعاني من غير حاجة إلى زيادة. ولو أنها أبدلت لفظ الكذب بلفظ المين لصح ذلك أيضا. فها هنا زيادة غير مضرة، لأنها لم توجب فسادا في المعنى، ولكنها غير مفيدة أيضا، إذ لم يكن هناك وهم في كلمة الكذب حتى اضطررت أنت إلى تأكيدها بكلمة المين. جيد، فهنا التفت، يوجد زيادة غير مضرة وغير مفيدة وغير متعينة أيضا، لأن الزائدة هو أحد أمرين، إما الكذب وإما المين، لا أن الزائدة هو هذا بعينه أو ذاك بعينه. وقد احترز بهذا القيد عما إذا كانت الزيادة متعينة، فإنه يقال حشو غير مفسد. والحاصل أن التقسيمات داش 5 أو 6، الإخلال وهي نقصان للألفاظ مع إخلال بالمعنى، إيجاز وهو نقصان للألفاظ مع وفاء للمعنى، مساواة وهي مساواة الألفاظ للمعنى المطلوب، تطويل وهي التفت وهي زيادة غير متعينة لا تخل ولا تفيد. هذا هو التطويل، مثل هذا المثال، زيادة لم تخل ولم تفد، جيد، وفي نفس الوقت هي زيادة غير متعينة. عندنا الحشو المفسد وهو زيادة، جيد، مخلة، صحيح، هي مخلة، زيادة مخلة بالمعنى. عندنا الحشو غير المفسد وهو زيادة غير مخلة وغير مفيدة ولكنها متعينة، تعرف أن الزائد هو هذا اللفظ لا ذاك. وعندنا الإطناب، صاروا 7، وهي زيادة مفيدة، كيف؟ يعني أن هذا اللفظ، هنا أحد اللفظين هو الزائد، لا تحدد أن أي من اللفظين هو الذي كان زائدة، ولذلك يصح لك أن تستغني عن أحدهما لا بعينه، بخلاف الزيادة المتعينة يجب أن تختزل هذا الزائد بعينه. سيأتي كل أمثلة كل هذه الأقسام سوف تأتي. قال وقدت الأديمة لراهشيه وألفا، أي وجد قولها كذبا ومينا، والكذب والمين واحد. قوله قددت أي قطعت، والراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه وفي ألفة لجذيمة الأبرش، وفي قددت وفي قولها وفي قوله قولها يعني، وألفة قولها أي قول الزباء، والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة وهي معروفة. واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهو زيادة معينة لا لفائدة. المفسد للمعنى، هذا احترز عن الحشو المفسد. جيد. كان ندى في قوله ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. طيب توضيح هذا البيت، التفت. الشعوب هو علم جنس للموت، سمي الموت شعوبا لأنه يشعب ويفرق بين الأهل وبين الأحبة. وقد وقعت شعوب التي هي الموت، شنو كلمة شعوب؟ وقع الموت ها هنا مدخولا للولا، ولولا كما نعرف هي أداة امتناع لوجود، لأنك تقول لولا زيد لزرتك، إذن وجود زيد هو الذي منع الزيارة، أي امتناع زيارتي بسبب وجود زيد. ولذلك لو عكست وقلت لولا زيد لم أزرك، أي إن امتناع عدم الزيارة بسبب وجود زيد، وامتناع عدم الزيارة يعني حصول الزيارة، نفي النفي إثبات، أي إن زيارتي كانت بسبب زيد. لولا زيد لم أزرك، يعني زيد هو الذي جعلني أزورك. أو لولا زيد لزرتك، زيد وجوده منع من زيارتي. فلولا هي أداة امتناع لوجود. مدخول لولا هو قولنا شعوب، جواب لولا هو قوله لا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى، محطوطة عندنا هون بالضم تصور، هي وصبر الفتى، لا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى، أي لولا الموت لم يكن فيها، أي في الدنيا، فضيلة لا للشجاعة ولا للندى، الندى اللي هو البذل الإعطاء، جيب، ولا لصبر الفتى. لولا الموت لا فضل فيها، التفت، لولا الموت لا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى، ولولا أداة امتناع لوجود، أي إن امتناع عدم الفضيلة، شك؟ مثل ما بنقول لولا زيد لم أزرك، أي إن امتناع عدم الزيارة، أي إن حصول الزيارة بسبب وجود زيد. هنا هكذا عندما تقول لولا الموت لا فضل فيها، أي امتناع عدم الفضل بسبب الموت، أي إن وجود الفضيلة للشجاعة وللبذل وللصبر مسبب عن شو؟ مسبب عن الموت، أي إن الموت هو الذي يعطي الشجاعة فضيلة، والموت هو الذي يعطي البذل فضيلة، وهو الذي يعطي الصبر فضيلة. أما أن الشجاعة توجب الفضيلة على تقدير الموت فواضح، لأن الشجاع لشجاعته يتيقن عدم هلاكه، ويتيقن أن الزمان سوف يخلد ذكره فيقدم على شجاعته. جيد؟ ولو كانت الدنيا لا موت فيها لم يكن للشجاعة أي فضيلة حينئذ. انتفق؟ لأن الشجاع حينئذ سوف أو عفوا اشتبهنا بقلب المطلب. انتفق؟ الشجاع إذا كان يتيقن أنه لا يوجد موت فلا معنى لشجاعته، لأن الجبان أيضا لن يموت، فشجاعته سوف لا تفضي إلى شيء ما دام هناك قضاء إلهي بأن لا يحصل موت أساسا. فأي معنى للشجاعة هنا؟ لأن الشجاعة إنما تكتسب فضيلتها من أنك تؤثر الآخرين على نفسك. ومعنى أنك تؤثر الآخرين على نفسك أنك جاهز لأن تلقي نفسك بالتهلكة، جيد، حتى لا يتعرض أحد إلى الأذية. ومعنى أن تلقي نفسك بالتهلكة أنك جاهز للموت، إذن فهو فرع وجود الموت. فلو أن الموت كان أمرا منعدما لا سبيل إلى تحققه فلا معنى حينئذ، لا فضيلة للشجاعة. وكذلك صبر الفتى، لا فضيلة للصبر إذا لم يكن هناك موت، لأن الصبر إنما يكون على الأذية. جيد؟ والأذية إنما تودي في نهاية المطاف وتفضي إلى الموت، فحيث لا موت لا معنى للصبر. إلى الآن لا يوجد مشكلة في الألفاظ وفي المعاني، وإنما نشأت المشكلة من قوله البذل، فإن البذل إنما البذل، نعم الندى اللي هو البذل، قال البذل لا تظهر فضيلته عند الموت بل تظهر فضيلته عند عدم الموت. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان يتيقن من الموت فهو يتيقن من أنه لن يتفت من أنه لن يأخذ شيئا من أمواله معه إلى العالم الآخر، وبالتالي سوف يكون مخيرا بين أن يترك هذا المال للا أحد وبين أن يعطيه لأحد، جيد، وينفقه عليه. فسوف يجد حينئذ أن البذل أولى، صحيح؟ سوف يكون البذل أفضل ولا فضيلة في ذلك. ليش لا فضيلة في ذلك؟ وننشت الفضيلة لأنه حقيقة إذا لم يبذله لأحد سوف يبقى هذا المال من غير صاحب، فلا فضيلة في بذله. أسمعت؟ لا التفت، ما هو بذله إلى أحد تخليد لذكري، التفت. لا، ما هو عندما يبذله إلى أحد ما هو رح يجيب الشارح، لا. عندما يبذله إلى أحد سوف يخلد ذكره، فلا فضيلة في ذلك، وإنما فضيلة البذل تظهر عند عدم الموت، وهو أنك سوف لن تموت وبالتالي أنت محتاج. يعني هي الفضيلة كأنها جعلت هنا مساوغة للإيثار. أنت عند عدم موتك فسوف تحتاج إلى كل مال يمكن أن يدخل تحت ملكك بسبب أن الحياة مستمرة والمتطلبات مستمرة والنفقة مطلوبة، فسوف يكون طالبا للمال. فمن يبذل وهو يعلم أنه سوف يحتاج إلى هذا المال بسبب أنه لن يموت فهذا له مزيد فضل. كيف؟ مش زاد عن الحاجة. جيد، ممكن يعني إذا عم تحكي على مستوى الفضيلة والإيثار، ليس إيثارا فليس بذلا إذا عرفنا. قال نقرأ حتى نختم البحث، طولنا كتير. واحترز أيضا بفائدة عن الحشو وهو زيادة معينة لا لفائدة. المفسد للمعنى كالندى في قولي ولا فضل فيها أي في الدنيا للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي وهي علم للمنية صرفها للضرورة. يعني كان يفترض أن يقول لولا لقائي شعوبة لكنه قال لقاء شعوبي. وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاع والصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك عند عدم الموت لن يهلك فلا معنى لشجاعته، وتيقن الصابر بزوال المكروه لأنه دائما الأحوال متقلبة وإن بعد العسر يسرى. جيد، ما دامت الأحوال متقلبة فالإنسان مهما وصل إلى العسر لابد أن تأتي حالة يحصل فيها اليسر، فلا معنى للصبر واحتساب ذلك الشيء في العالم الآخر. بخلاف الباذل ماله إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال. وأنا إذا مت سيأخذ مالي أحد ما فلأعطيه أنا قبل أن يأتي ويأخذه هو، يعني النتيجة واحدة، أي فضيلة في ذلك؟ واضح كيف صارت؟ يعني من يعلم بأنه سوف يموت فهو أمام خيارين، إما أن يترك ماله فيأخذه صاحبه وإما أن يعطيه بنفسه إلى صاحبه. فالبذل بهذا المعنى لا معنى له. وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جني، اعتذر عن ذلك. واضح كيف بتكون زيادة متعينة مخلة بالمعنى لأنها خلاف المطلوب. قال وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس، فلا يظهر لبذل المال كثير فضل. وعن الحشو غير المفسد للمعنى كقوله وأعلم علم اليوم والأمس، واضح وين الشاهد؟ قبله. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، واضح أن الأمس لا يكون إلا قبل ذلك اليوم، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. فلفظ قبله حشو غير مفسد، وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد هنا، لأن السماع يمكن أن يكون بالواسطة فبين أنه بالمباشرة، ولكن الأمس لا يمكن أن يكون متقدما حتى تحتاج إلى تأكيده. المساواة، يبدأ الكلام مفصلا عن كل من المساواة والإيجاز والإطناب، ولكن التفت قال المساواة قدمها لأنها الأصل المقيس عليه. أي مقيس عليه؟ مش عارف. والحمد لله رب العالمين. هذه الحصة الأولى، خلينا نبلش بالحصة الثانية دغرة.
يلا
بس
بعد ثلث ساعة بيخلص.